بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: قرأت على أبي قال حدثك علي بن عاصم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا، فإنها ميسر العجم. قال: قرأت على أبي قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه.
نعم، يقول: إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنها ميسر العجم. قال في الحاشية: قال السندي قوله إياكم وهاتان الكعبتان، الكعبة ما يلعب به في النرد، والمراد النهي عن النرد والله تعالى أعلم، أي كل ما فيه ظهر، فالنرد ما فيه الظهر وغير ذلك، فهذا من الميسر. طيب، إياكم وهاتان، مقتضى النحو القاعدة المشهورة المعروفة أنه يكون وهاتان أو وهاتين، وهاتين على التحذير. قال هنا: وأما الألف في هاتان وما بعد، فأخرجه ابن مالك على لغة بني الحارث، فإنهم يجعلون المثنى بالألف في الأحوال كلها. وقال أبو البقاء: وقع في هذه الرواية هاتان وما بعده برفع، والقياس النصب عطفا على إياكم، كما تقول إياك والشر، أي جنب نفسك الشر، والمعنى تجنبوا هاتين. وأما الرفع فيحتمل ثلاثة أوجه: أحدها العطف على الضمير في عامل إياكم، أي إياكم أنتم وهاتان، يبقى هاتان معطوف على أنتم. والثاني أن يكون مرفوعا بفعل محذوف تقديره لتتجنب هاتان. والثالث أن يكون منصوبا على لغة بن الحارث، انتهى قوله. هذا الأقرب، أن يكون هذا على لغة بن الحارث: إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان. نعم، على لغة بني الحارث.
قال: قرأت على أبي حدثنا علي بن عاصم.
فإنهم يجعلون المثنى بالألف في الأحوال كلها. إن أباها وأبا أباها قد بلغ ابن ملك في غايتها. إن أباها وأبا أباها. نعم.
قال: قرأت على أبي قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتقي أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمرة. قال: قرأت على أبي قال حدثنا علي عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا يسعى أحدكم في أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة، أي لا يحقرن من المعروف شيئا، ولو أن يتصدق بشق تمرة، فإن شق التمرة صدق بها قد يقي الله عز وجل بها وجهك من النار، فلا تحقرن من المعروف شيئا. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن نسعى في الأعمال الصالحة وفي فكاك أنفسنا من النار ولو بأقل شيء، ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، فإنها مع الإخلاص وموافقة المحل التعظم جدا، فرب شق تمرة، شق تمرة يكون أعظم من شاة يذبحها الإنسان، إن كانت على الإخلاص وإن وافقت محلا من السداد عند شخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتصدق باللقمة ليلقي لها بالا فيلقى الله عز وجل وهي كجبل أحد. يبقى جنيه ينفق الإنسان، تمرة يخرجها الإنسان، شربة ماء يتصدق بها الإنسان، لا تحقرن من المعروف شيئا. وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على أن يقبل الإنسان على الطاعات حسب استطاعته، وبالتالي الفقير يمكن له أن يتصدق. الفقير ما يعدم أن يتصدق بشق التمرة، بكسرة الخبز، بشربة الماء، بكذا. ومن ذلك أيضا الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة، جزاك الله خير، افعل كذا، تأمره بمعروف، تنهاه عن منكر، تدله على الخير. قد تكون كلمة قليلة جدا لا تلقي لها بالا، وهي عظيمة عند الله عز وجل لأن الله نفع بها. الكلمة الطيبة، ابتسامة، أن تلقى أخاك بوجه طليق، قد تكون هذه الابتسامة مبددة أحزانا أو شكوكا أو ظنونا. بعض الناس قد يظن في فلان أنه يبغضه، فإذا وجد ابتسامته العريضة هذه قد تزيل عنده ما في قلبه من الشحناء أو البغضاء أو ما عنده من سوء ظن. فالابتسامة والكلمة الطيبة وكسرة الخبز وتنحية فرع الشجرة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو يخبر عن رجل يتقلب في الجنة بفرع شجرة نحاه عن طريق الناس. فلا تحقرن من المعروف شيئا، خصوصا يا أخواني أن هذه الأعمال القليلة قد تصادف محلا أنت لا تدري، أنت لا تدري عنه. يعني رب لا نقول كلمة، رب فعل أنت لا تقصدها، أنت لا تقصدها، قد تقوم بفعل معين وصادف هذا أن يراك أحد الناس. هذا الفعل قد يغير مجريات حياتك وأنت لا تدري، كأن مثلا تعطي فقيرا فيقتدي بك، أو كأن تفتح مصحفا فيقتدي بك، أو كأن تصلي فيقتدي بك، أو أن تطلب العلم فيقتدي بك، أو تنصح ولدك مثلا تقول يا ولدي طلب العلم هذا لا يعدل شيء، اطلب علم الله يهديك، توجه كلام لولدك، فإذا بأذن تسمع أخرى لا تتوقع أنها تسمع فتقع هذه الكلمة في قلبك. ولهذا دائما يا أخواني نراعي هذا الفقه، وأرجو أن ننتبه لهذه الفائدة. راعي هذا الفقه بارك الله فيك، وهو أنك لا تحقر من المعروف شيء. وقد أكلم عليا فينتفع أبو مسلم، وقد أكلم أبا مسلم فينتفع محمد، ما تدري ما تدري، فإن القلوب أوعية، فقد تريد ملأ قلب فيمتلئ غيره، لأن الانتفاع هذا قد يقدره الله عز وجل للشخص بالكلمة قد تأتيه من غير قصد. وهذا أمر يعني الإنسان يلمسه في الحرم، في مجامع الناس الكبيرة كمسجد الخيف وكذا. بعض الناس قد يصلي خلف عمود ما يدري أن أحدا يراه، وبعض الناس قد يفعل أفعال ما تدري، قد سبحان الله يؤثر في الإنسان. ليس صدق بعض الناس بأن يضع سماطا ومائدة طويلة عريضة يملأها بالأطعمة، تعرف ما الذي يؤثر فيك؟ قد يؤثر فيك مع غنى هذا الرجل تواضعه وحرصه، تعال 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 تجسم، تعال اجلس عني في هذا السماط، يريد أن يأكل هذا من عندي. حرص هذا الرجل قد يكون أوقع من صدقة الرجل، حرص هذا الرجل عمل دائم، صدقة هذا الرجل قد تكون اليوم ولا تكون غدا. يعني قد لا يلفت نظرك كثرة الأطعمة التي على المائدة الموضوعة في الحرم، لكن ما الذي يلفت نظرك؟ حرص هذا الرجل على الخير ومحبة أن تأكل من طعامه حتى ينال الأجر وقيامه بالخدمة. أذكر لكم رجلا في الحج، هذا الرجل عنده أموال ربما ما يحسبها إلا الحاسبون عنده، المحاسبون ما يعرف، لو تسأله عن أرصدته ما يعرفها أصلا، ما يعرفها من كثرتها من كثرتها. هذا الرجل ما الذي يعجبه؟ يعني لفت نظري يا أخواني فيه. مرة حججنا مع أحد الأعوام حججنا مع هذا الرجل، ما الذي لفت نظري في هذا الرجل؟ حرصه يا أخواني، حرصه الزائد على أن يطعم الطعام وعلى أن يخدمك بنفسه، هو وأولاده عند الذكور ونساؤه وبناته عند الإناث، من الذي يخدم الحجيج هؤلاء اللي عنده؟ هو وأولاد. طب ألا يقدر هذا الرجل أن يأتي بخدام؟ كان يا أخواني كراتين البرتقال موضوعة والتمر موجود وكذا، طب على الأقل واحد يأخذ نفسه. أنت أمامك كراتين برتقال تعجز يعني تقوم بكرتون برتقال وتضع، أو بالطعام تذهب وتأتي وكذا، تعجز أنت؟ ما تعجز، لكن هو قائم على رأسك يخدمك. بل أخبرني بعض إخواننا من الدعاة يقول أنا رأيته سنة، هو يقول يعني رأيته سنة، طبعا اللي بيأكل طبعا موجود الدجاج على الأرز وكذا وكذا، اللي بيأكل ممكن واحد يأتي يأكل شيء وكذا ويمشي يأكل كفاية من الدجاجة. فيقول رأى دجاجة شبه سليمة يعني أخذ منها شيء قليل في الصندوق، صندوق الزبالة هذه، أخرجها رجع أخرجها وجعلها يأكل منها. هو نفسه صاحب هذا. فمثل هذه الأشياء هو ما يقول للناس تعالوا يا أيها الناس شاهدوني في هذا، لكن أنت هذه قد تقع في نفسك موقعا عظيما فتتعبد الله عز وجل، وقد تترك في قلبك بصمة. ولهذا قالوا فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. إذا كن صاحب معروف دائما. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الوارد عند مسلم أن تعين الرجل على دابته لك صدقة، أن تقول كلمة المعروف صدقة، أن تغيث ملهوفا صدقة. فدائما كن أنت صاحب الخير، وانت ماشي هذا فرع شجرة نحيه، دي زجاجة في الشارع نحيها، هذا ولد يلعب مثلا بكذا أو يضر نفسه ما تقول هذا ليس ولدي، تعالى جاري مثلا تعالى أحمد تعالى لي ابني تفعل هكذا، عيب كده لا تفعل هذا، هذا لا ينبغي هذا لا يجوز. قد تكون كلمتك له أوقع من كلمة أبيه له، فإن أباه حاول معه كثيرا، وقد يشاء الله عز وجل أن تكون هذه الكلمة هي التي تؤثر في هذا الولد. لازلت أذكر قول لأحد مدرسي وأنا في الصف الثاني الابتدائي، أنا أمشي في الشارع في الثاني الابتدائي عندنا في القرية، وكان مدرس من بلد، كان زمان يجي لك مدرس من دمياط من اسكندرية كده يعني في القرى عندنا، كانش فيه مدرسين كالآن، لا يجي لك مدرس من اسكندرية تجده عندك يعني يسكن في البلد. فأنا أمشي قد عبأت جيبي فول ناشف كده، قال كده على طول، هو في الدور الثاني، قال تعالى يا هشام تعالى، صعد قال تعالى، ده يضر أسنانك المدرس هذا ضر أسنانك، ما تاكلش كده، هذا ضر أسنانك، لا تأكل الفول كده، ده يضر أسنانك. طيب أنا الآن عندي كم سنة شوف، وأذكر هذه في الصف الثاني الابتدائي، هذا يضر أسنانك، هذا يضر أسنانك. طب هو يعي، هو يعرف اسمي أصلا الآن؟ هو ما يعرف اسمي الآن. مدرس عندنا يمكن السيد يعرفه الآن، هو من هنا يعني قلت لبعض إخوة نفسي أروح أزوره، هذا درسني في الصف الثالث الابتدائي، استاذ رجب عجيزة تعرفه؟ استاذ رجب عجيزة تعرفه؟ يمكن هو من دفعة الاستاذ سيد مثلا، او يمكن اكبر منه، لا يمكن اكبر منه. هذا يعني كان مدرسا غاية في الرحمة وغاية في التعامل وغاية في الرفق في الثالث الابتدائي، ما تنسى الى الان. فهذه المؤثرات يا اخواني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. وكما قلت لك قد تقصد أن تكلم عليا فينتفع عبد الله، قد لا تقصد شيئا، يعني أخي لما يجي يشرب من البرادة ويحرص على السنة مع الزعامة وهو جالس، هذه درس لي عملي من غير أن يقول أيها الناس إني كذا وكذا وإن السنة كذا وكذا وكذا وكذا. لا، بعض الناس قد يضع على الثلاجة أداب الشرب وأنت لا تلتفت إليه، لكن مثل هذا مع الحرص هذا يترك فيك أثرا عظيما. هذا الأثر قد يكون هو محور المنافسة معه. إن أقواما قد تقوم أنت الليلة الآن لا يشعرون بك، تقوم منافسا لهم وهم لا يدرون عنك. لماذا؟ لأنك رأيت حرصه على قيام الليل سنة من السنوات في الاعتكاف، سنة من السنوات في مجمع عام في حرم، فتقول هذا ذأب وأنا هكذا،
فتقوم أنت بعد سنوات تقوم الليل وتحرص عليه منافسا إياه فتكون في ميزان حسناتك. فكم من خلق الله يكون في ميزان حسناتك وأنت لا تدري. لهذا يجمع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند البخاري: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها. الله أكبر. النخلة يا أخوان، ما الذي يوجد في النخلة لا ينتفع به؟ أهي ثمرته أم هو جريده أم خشبه أم ماذا؟ ما الذي في النخلة لا ينتفع به؟ ولا شيء. ثم ترميها بالحجارة تبادلك بالثمر. أوجه الشبه بين المسلم والنخلة درس عظيم ذكر ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري، وذكر أوجه الشبه بين النخلة وبين المسلم. هكذا أنت لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ابتسامة ولو كلمة طيبة، فإنه قد يكون لها الأثر الذي لا تدري أنت أن تبلغ كلمتك ما بلغت أو فعلك ما بلغ. واعلم أن بعض السلف أخفى الأعمال وحاول أن يخفيها لكنها ظهرت واقتدي بها، وأبى الله إلا أن تكون قدوة. كان بعضهم إذا أقبل على نومه وكذا نوم امرأته، ثم إذا نامت قام فانسل ليلا فقام يصلي حتى لا تعلم زوجته، ولكن علمت زوجته. وبعضهم كان ينام فيبكي من خشية الله ليلا حتى تمل دموعه وسادته يخفي ذلك، فعلمت ذلك الأمة. خرج قوم مع عبد الله بن مبارك في سفر أظن أو الفضيل، المهم كان رجل من هؤلاء يقول: يعني ما الذي بلغ بابن المبارك ما بلغ هذا المبلغ؟ يقول: فكنا في ليلة ونحن نتعشى فانطفأ السراج فقام رجل يصلحه، فلما أصلحه نظرت إلى وجه ابن المبارك فإذا هو يبكي. كان أيضا في سفر مع قوم وكانوا إذا ناموا قام الليل يصلي حتى إذا اقترب الفجر أيقظ الناس كأنه ما قام إلا الآن حتى لا يعلم الناس بقيامه، فتربص به رجل قال: لا لا لا، ليل هذا لا يمكن أن يكون كليلنا، في نفسه. فأرى ابن المبارك أنه نائم وكذا، حتى جاء ابن المبارك في وقت معتاد يوقظهم فقال: أنا ما نمت إلى الآن، يعني أنا رأيتك. قال: فرأيته إنكار ذلك في وجهه بعد. فأبى أقوام إلا أن يخفوا أعمالهم، وأبى الله عز وجل إلا أن يظهر أعمالهم حتى يعلمها الناس ويقتدي بها الناس. لهذا أنت مراقب بالنظر مسموع بالأذن، فاحرص على ما يخرج منك وما يصدر عنك، احرص على ما يصدر منك من كلمات وما يرى لك من أفعال، فقد يراك ويسمعك من لا تحسب أنه يراك أو يسمعك، وقد تغير مجريات حياة إنسان بكلمة صدرت منك. فإن الله إذا شاء هداية رجل سبب لذلك الأسباب، وقد يكون الأسباب الكلمة أو الموقف يراه الإنسان، وقد تكون رسالة قليلة تعطيها أحدا. فاحرص على الخير دائما. هذا يشجعنا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ليتقي أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمر. الإنسان ممكن يقول: يتصدق بشق التمرة؟ إيه نعم. بل رحم الله امرأة أعطت طفلتها تمرة والثانية تمرة، فأكلت الطفلتان كل منهما قد أكل تمرتها، فلما أردت أن تأكل تمرتها تعلقت الطفلتان فقسمت التمرة بينهما، فعجب الله من ذلك. ثم ألا ترون تلك الكسرات من الخبز التي ضيف بها الرجل ضيف رسول الله ودخل على بيته، عندك طعام؟ قالت ما عندي، ما عندي إلا كسرات من خبز لتصبي، أما أنا وأنت ليس لنا طعام. قال نوميهم، علليهم حتى يناموا، أعطيهم أي شيء حتى يناموا. ثم قرب الطعام كسرات من الخبز وأطفئ السراج وأرد ضيف أن نأكل. فعل ذلك. عزومة يا أخواني، الواحد الآن ممكن يعمل عزومة خروف ولا جدي ولا عجل ويأثم عليها، لأنه فعلها مباهاتا ليقال إنه يطعم الطعام، وهذا الرجل ما يعلم عن صنيعه إلا وزوجته، إلا هو وزوجته، ووجد صارف قوي جدا هو حاجة الصبية. يعني أنا أقول يعني أقول إيه، أقول يا ضيف معلش أنا يعني ظننت عندي طعاما، لكن والله ما عندي إلا طعام الأولاد، وأظنك لا توافق أن أعطيك طعام الأولاد. طعام أولادي يا أخوان الصبية صغار، كيف ينامون وهم يبكون؟ كيف ينامون جوعا لأطعم ضيفي؟ من يفعل هذا؟ صحيح هي كسرات، هي كسرات من خبز، لكن المعاني التي وراءها أقسم برب تضيق الأرض عنها لو تبسطها، لو تبسط، لو كانت هذه المعاني حسية فجعلت على كل شبر بل على كل صد في الأرض لضاقت الأرض، فهي أوسع من الأرض. لهذا انظر إلى المردود، وأطعم الرجل والمرأة ضيفهما. يا الله، بذل عجيب يا إخواني. مسألة ليست لقمة ولا كسرة ولا عجل ولا خروف، لا يا إخواني، المسألة عمل يرجى به وجه الله. فغدا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هذا الرجل الذي ضيف الرجل بالأمس؟ من هو؟ فين الرجل الذي ضيف الرجل بالأمس؟ قال أنا رسول الله. وكأني ليقول يعني أنا قصرت رسول الله، والله ما كان عندي إلا هذه الكسرات، والله لو عندي شاة لذبحتها، والله لو عندي كذا لفعلت، لكن اعذرني يا رسول الله. كأني بي يقول ذلك، أين الرجل الذي ضاب بالأمس؟ قال أنا رسول الله. قال إن الله عجبا، إن الله عجبا من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة، إن الله عجبا. الله فوق سبع سماوات يا أخوان، لا رئيس جمهورية ولا رئيس بيت أبيض ولا بيت أسود ولا كاميرات مراقبة ولا أجهزة تجسس، إن الله، إن الله عجبا. هل يا ترى يا إخوان عجب الله يكون بهذا الرجل وفقط؟ عجب الله من رجل خاص في زمان رسول الله أم من كل من يعمل هذا العمل ولو لم يره الناس؟ لكل أحد. لهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو كنت في جوف الليل، ولو كنت مع نفسك، فرب تسبيحة، رب تحميدة، رب ذكر، رب خشية، رب تبعة، رب شيء من هذا يبلغ بك الذي لا تتوقع أن يبلغ بك. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيبلغ بها من رضوان الله ما يبلغ، كلمة لا يلقي لها بالا. فقه يا إخواني، فقه الكلمة والابتسامة وشق التمرة ودمعة العين وكسرة الخبز. لا تنتظر يا أخي حتى يكون عندك الملايين لتتصدق، لا تنتظر حتى تكون شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تعظ، لا تنتظر، فقد تكون الكلمة من عامي، عامي يا إخواني، قد تكون الكلمة من عامي لكنها تؤثر أثرا عظيما في الناس، سبحان الله. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن ينشطنا وإياكم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتقي أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمر. نعم.
قال قرأت على أبي قال حدثنا علي عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه فإنه ولي حره ودخانه.
الله أكبر. يتبع هذا الفقه أيضا، شوف يتبع هذا الفقه، فقه اللقمة. اللقمة سبحان الله، رسول الهدى صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم وسيد ولد آدم وخير الأنبياء. إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه، خادم قام على إعداد الطعام أعده كذا، فليقعده معه، خليه يأكل معك. فكم تحركت أمعاؤه وكم سال لعابه على هذا الطعام الشهي وهو يعده لسيده والذي لم يأكل منه شيئا، فليقعده معه أو ليناوله منه، أعطي شيئا منه، فإنه ولي حره ودخانه. أليس هو الذي ولي حره ودخانه؟ أليس هو الذي قام على إعداده؟ أليس هو الذي طاقت نفسه إلى ذلك؟ أليس هو كذلك؟ قد لا يلتفت أحدنا إلى هذا، خادم يفعل يصنع الطعام ولا تلتفت أنت إلى هذا، يقسم لك الفاكهة، يضع لك ما لذ وطاب، فتأكل أنت وضيافك ولا تلتفت إلى هذا الذي قام على هذا الإعداد. أمران، إما أن تقعده معك وإما أن تناوله شيئا. سبحان الله، عجب لهذه السنة يا أخوان، عجب إيه وربي، السنة هذه عظيمة 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 عظيمة، تروي الإنسان والله يا أخوان، سبحان الله. نعم. حسب الحال. نعم.
قال قرأت على أبي قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرني عطاء بن السائب قال أتيت أبا عبد الرحمن فإذا هو يكوي غلاما، قال قلت تكويه؟ قال نعم، هو دواء العرب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وقد أنزل معه دواء، جهله منكم من جهله أو علمه منكم من علمه. قال قرأت على أبي قال حدثنا معاوية عن ابن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا، ثم يبسط يده، ثم يقول ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يسطع الفجر. قال قرأت على أبي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا سكين بن عبد العزيز العبدي قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عالى من اقتصد. قال إلى هنا قرأت على أبي ومنها هنا حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن
سعيد ما عالى من اقتصد، يعني ما افتقر من اقتصد وراع نفسه وبذل من ماله على قدر حاجته، أما من بذر وبدد فإن هذا أدعى إلى الفقر، هذا أدعى إلى الفقر. فما عالى من اقتصد، هذه حكمة، ما عالى من يعني ما افتقر من أنفق على حسب حاجته. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية اقتربت الساعة وانشق القمر فقال قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين شعبة التي يشك، فكان فلقة من وراء الجبل وفلقة على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم.
كيف حفظت الأمة السنة؟ فرقتين فلقتين، ما الفرق بينهما؟ لا فرق، فالفرقة هي الفلقة، لكن تذكر هذه شك شعبة، شعبة الذي يشك. أقال النبي أقال عبد الله بن مسعود قد انشق على عهد رسول الله اللي هو القمر فرقتين أو قال فلقتين؟ شوف كيف حفظت أقوال الأمة، ولهذا هذه الأمة تتميز عن سائر الأمم بحفظ أقوال نبيها وأقوال صحابة نبيها وأقوال التابعين. فعندنا الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. الحديث المرفوع ما انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف ما انتهى إسناده إلى الصحابي، والحديث المقطوع ما انتهى الحديث إلى من دون الصحابي رضوان الله عليهم جميعا. يبقى كل أقوال الأمة والحمد لله محفوظة في كتب أهل العلم. هذه لا توجد أمة على الإطلاق لغة في هذا الإنجيل. هذا ما كتبوه إلى بعد حوالي 300 سنة من موت عيسى عليه السلام، ثم حرفوا فيه ما حرفوا. ها؟ نعم، من رفع عيسى عليه السلام، أقصد من رفع عيسى عليه السلام بعد 300 سنة تقريبا. لما أقوال هذه الأمة والحمد لله محفوظة، كل لفظة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة في دواوين السنة، ما غاب عنها شيء أبدا. ولا يقول أنك قائل لعل حرفا سقط من الأمة، لا يمكن، لأن هذا تشريع، والله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظه. يعني تجزم تقطع أن النبي ما قال حرفا يتعلق بالتشريع إلا هو محفوظ في كتب السنة. طيب يمكن محفوظ في كتب السنة حفظ ولكنه ألقي في البحار لما غزا العالم الإسلامي التتار وكذا، وألقوا كتبا في البحار وكذا، لعلها راحت. نقول أبدا، راح الكثير من مصنفات المسلمين، لكن ما راح حرف واحد من الشريعة. هذه مصنفات عديدة نعم، لكن غيرهم صنف وغيرهم كتب وغيرهم كذا، بقي ما تقوم به الحجة، وإن ذهب كثير مما فيه نفع عظيم لكن موجود في غيره والحمد لله. يعني ما وجد ولا ضاع في هذه الأمة حرف يتعلق بالتشريع، لا قاله النبي ولا قاله الصحابي ولا قاله التابعي. في الأمة ما قامت به الكفاية وزيادة في إقامة حجة الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف كانوا حافظون على الحرف الواحد مما قاله صلى الله عليه وسلم. فرقتين أو فلقتين، فرقتين أو فلقتين. ويأتي عرابيد اليوم، عرابيد زنادقة ملاحدة في ثوب المسلمين، محمد وإبراهيم وعلي وإسلام وإيمان وإبراهيم وغير ذلك، مأجورون أنفقت عليهم الآلاف المؤلفة والملايين من أجل أن يضربوا المسلمين في عصب دينهم، وهو النيل من السنة، الطعن في البخاري، الطعن في أبي هريرة، الطعن في كذا، الطعن في كذا وغير ذلك، الطعن في هذا. من البخاري هذا؟ البخاري عنده. من أبو هريرة هذا؟ أبو هريرة عنده. من مسلم هذا؟ كذا كذا. دعونا من كتب السنة، كتب السنة هي التي أنتجت الإرهاب، كتب السنة هي التي فعلت وفعلت، كتب السنة التي أنتجت التطرف. دعونا من هذا العلم، هو التطرف هذا نتيجة المدارس. حتى الأزهر يعتبرون الآن مؤسسة إرهابية، حتى الأزهر مؤسسة إرهابية الآن، يعتبرون الأزهر مؤسسة إرهابية الآن. يعني ما يعجبهم هذا الذي يخرج من الأزهر من هذا، ويخرج بعضهم كتابا يقول هذا عقبة بن نافع، ما زالوا يقولون عقبة بن نافع ويصورون سورة الفارس وأسامة بن زيد. يقلق مضجعهم أن تجعل ترجمة لعقبة بن نافع أو أسامة بن زيد. إنما يريدون فرويد وجان جاك روسو و غير هؤلاء، هم الذين يكون قادة في الأمور. دول اللي مش هعلموا الإرهاب، دول ليسوا إرهابيين، إنما الإرهاب عقبة بن نافع وأسامة بن زيد. هذا الإرهاب الذي ساد العالم كله، هذا الإرهاب الذي جعل لأمة الإسلام عزة ومكانة، نحن نعيش على أمجادهم. ما وصل الإسلام إلى أسبانيا وإلى الصين وإلى هذه الأماكن إلا عن طريقهم، أما نحن ما صنعنا شيء. ويخرج أولي الحثالة الذي لا يستطيع الواحد منهم أن يتوضأ وضوءا صحيحا، يعترض على تراث أمة، يعترض على تراث أمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة بن ابن مسعود رضي الله عنه لقيه عثمان رضي الله عنه بعرفات فخلى به فحدثه، ثم إن عثمان رضي الله عنه قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها؟ فدعا عبد الله بن مسعود علقمة فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم وجاؤه أو وجاء له. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم أن الأسود وعلقمة كان مع عبد الله في الدار، فقال عبد الله: صلى هؤلاء؟ قالوا: نعم. قال: فصلى بهم بغير
أولى تلامذة ابن مسعود الأسود علقمة. نعم.
قال: فصلى بهم بغير أذان ولا إقامة، وقام وسطهم، وقال: إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، فإذا كنتم أكثر فليؤمكم أحدكم، وليضع أحدكم يديه بين فخذيه إذا ركع فليحنأ، فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كان هذا أولا، وابن مسعود رضي الله عنه اعتمد على ما كان أولا في مسألتين. المسألة الأولى أنه قام وسطهم وقال: إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، يعني إذا كنتم ثلاثة وأردتم أن تصلوا جماعة فليقم الإمام في الوسط، وواحد على اليمين وواحد على الشمال. هذا الأمر كان ربما أولا، لكن جاءت السنة بعد ذلك بأنه إذا كنا ثلاثة أن يقوم الإثنان من الإمام مقام الصف، ولا يقف الإمام في وسط الإثنين، وإنما يقوم الإثنان مقام الإيه؟ مقام الصف، يكونون خلف الإمام، وأما الواحد فقط هو الذي يقف عن يمين الإمام كما جاء ذلك في الصحيحين. أما الواحد يقف بجوار الإمام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما قام النبي من الليل يصلي، فقام ابن عباس رضي الله عنهما عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامني عن يمين، يقول: فأقامني عن يمين. وأما الإثنان فما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي لما زار جدته في البيت قال: فصففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقفت العجوز من ورائنا. فهذا فيه فوائد في باب الإمامة. الفائدة الأولى أن مقام الاثنين من الإمام يكون مقام الصف. الثاني جواز مصافة اليتيم الصغير، لأن اليتيم هو من لم يبلغ، من مات أبوه ولم يبلغ، ففي جواز مصافة، يعني الاعتداد بذلك، أنه إذا وقف الصف اعتد بمصافته. الثالث أن المرأة تقف من الرجال موقف الصف وإن كانت وحدها، حتى لو امرأة واحدة، لو الواحدة يصلي بزوجته في البيت تقف بجواره عن يمينه، لا، تقف خلفه. فالمرأة بخلاف الرجل، الرجل الواحد يقف بجوار الإمام، والمرأة الواحدة، المرأة الواحدة تقف خلف الإمام حتى ولو كان محرمة، فهذا الحديث عظيم في باب الائتمام. نعم. الأفضل إيه؟ نعم، الأفضل هذا، الأفضل. ما أدري عموما لو في حال خاص بما تعتبر، لو في حال خاص، لكن هو يعني الأصل أن الصف يبدأ من الوسط ثم يكون عن يمينه وعن الشمال، هذا الأفضل، لكن خلاف ذلك المهم ما في مشكلة يعني، فإذا رأى أن الأنسب هذا لا إشكال. المسألة الثانية في هذا الحديث قال ابن مسعود: وليضع أحدكم يديه بين فخذيه إذا ركع، وهذه أيضا كانت أولا ثم نسخت، يدل على ذلك حديث مسلم، هي سعد بن أبي وقاص عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نفعل ذلك أولا ثم نسخ هذا الأمر، وهو أن الإنسان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه. فالأمران اللذان ذكرهما ابن مسعود في هذا الحديث في إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا، وأن يقف في الوسط، هذا كان ربما أولا، جاء بعض حديث أولا عن النبي في هذا، ثم بعد ذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أن الاثنين يقفان من الإمام موقف الصف،
الأمر الثاني أن الإنسان إذا ركع لا يضع يديه بين فخذيه وإنما يضع يديه على ركبته، وهذا ما ذكره سعد بن وقاص رضي الله عنه. وقد كان من فقهاء الصحابة، سعد كان من فقهاء الصحابة ومن أجلهم، وكان يحب عمر رضي الله عنه وما عزله، يقول ما عزلته تهمة في دينه وكذا. وكان يقول لما كان أهل الكوفة قد اشتكوا سعدا في صلاة وكذا، فذكر سعد صلاة فقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. بل ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما خالف سعدا في التيمم، في التيمم في الحضر، فأبلغ عبد الله بن عمر أباه عمر رضي الله عنه وقال إن سعد رضي الله عنه يقول كذا وكذا، قال يا بني إذا أخبرك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به ولا تلتفت لغيره. عمر يقول عبد الله بن عمر يا بني إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به ولا تلتفت لغيره. فالقول ما قاله سعد رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها 15 ليلة، فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة، ما لك
يعني الزواج. نعم. ما لك السنابل قريب منها. نعم.
ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان السنابل ربما راغبة في نكاحها، فقال لا أنت كأنك تتعرضين للخطاب، وقد وضعت حملها بعد وفاة زوجها 15 ليلة بمدة قليلة. هو يقول لا أنت اعتدي بأبعد الأجلين. أبعد الأجلين اللي هو كم هنا؟ لأربعة أشهر وعشرة أيام. أنت وضعت الآن بعد 15 ليلة، لا انتظر لأربعة أشهر وعشرة أيام. فإن كانت الأربعة أشهر وعشرة أيام أقرب فتعتد بوضع الإيه؟ الحمل الذي قد يصل إلى 9 أشهر. هذا قوله هنا رضي الله عنه. قالت فانطلقت
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل.
كذب أبو السنابل يعني فيما قال، والمعنى أخطأ أبو السنابل، فإن العرب تطلق الكذب وتريد به الخطأ. كذب أبو السنابل يعني أخطأ. نعم.
إذا أتاك أحد ترضينه فأتيني به، أو قال فأنبئيني. فأخبرها أن عدتها قد انقضت.
نعم. فأخبرها أن عدتها قد انقضت، ولهذا قال إذا جاءك خاطب فأتين أو فأخبرين. فهذه سنة واضحة أن المرأة إذا مات عنها زوجها تعتد بوضع، وكانت حاملا فوضعت حملها، أنها خرجت من عدتها بذلك. وكان ابن عباس قد اختلف مع أبو هريرة رضي الله عن الجميع، قد اختلف في هذه المسألة، فأرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها فأخبرتهم بحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عتبة أن سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها، فذكر الحديث أو نحو ذلك وقال فيه وإذا أتاك كفء فأتيني أو أنبئيني، وليس فيه ابن مسعود رضي الله عنه. وقال
والكفء في الصلاح والديانة. نعم.
وقال عبد الوهاب عن خلاس عن ابن عتبة مرسل قال حدثنا محمد بن جعفر قال الرجل يتزوج ولا يفرض لها يعني ثم يموت. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس وابي حسان الأعرج عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اختلفوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك شهرا أو قريبا من ذلك، فقالوا لابد من أن تقول فيها.
يعني كان ابن مسعود يقول طيب تعالوا غدا، تعالوا غدا، شهر يختلفون إليه يسألون عن هذه المسألة. الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها. نعم.
قال فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائها،
يعني مهر المثل،
لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة، فإيكوا صوابا فمن الله عز وجل، وإيكوا خطأ فمني ومن الشيطان، والله عز وجل ورسوله بريئان.
نعم. يعني أفتي فيها برأي بناء على النصوص، لأن لم يكن عند ابن مسعود نص في هذا فاجتهد لأنه ليس عنده نص، فاجتهد أن لها مهر المثل، لا وكس ولا شطط. المرأة إذا لم يسمى لها مهر وكان قد دخل بها زوجها فيكون لها مهر المثل ولها الميراث إن مات فإنها ترثه وعليها العدة وعليها العدة وعليها العدة. نعم. فقام رهط
من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي
بروع بنت واشق أو بروع بنت واشق قيل هذا ضبط المحدثين بالكسر بروع وضبط غيرهم بالفتح بروع. نعم.
ففرح ابن مسعود رضي الله عنه بذلك فرحا شديدا حين وافق قوله قضاء رسول الله صلى الله عليه
فرح
وسلم
فرح بهذا القضاء. فهذه المرأة دخل بها أو لم يدخل إذا لم يسمى لها مهر فماتت فلها مهر المثلي المهر كاملا لأن المهر كامل يستحق بالوفاة وعليها العدة لأربعة أشهر وعشرة أيام. ما تقول والله الرجل المرأة إذا لم يدخل بها فليس عليها عدة بنص القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نقول إذا طلق نعم إذا طلق الرجل امرأته بعد العقد وقبل البناء والخلوة فإنه لا عدة عليها لكن الكلام هنا في من مات عنها زوجها. إذا مات عنها زوجها فإن لها مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث أما إذا طلقها قبل الدخول وكان قد سمى لها مهرا فإنه يتنصف يعطيها النصف. وإذا لم يسمي لها مهرا وطلقها قبل الدخول فيفرض لها متعة بحسب يسار الزوج وإعساره ولا عدة عليها لأنه لا عدة على المرأة قبل الدخول. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد قال أبي فقرأت على يحيى بن سعيد قال هشام عن قتادة عن خلاس وعن أبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه أتي في امرأة تزوجها رجل فلم يسمي لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها. قال فاختلفوا إلى ابن مسعود.
هذا الجواب كان في هذه المسألة رجل تزوج امرأة لم يدخل بها لم يفرض لها صداق. المرأة هذه ماذا تصنع في ميراثها وعدتها ومهرها؟ ثلاثة أشياء: ما مهرها، ما عدتها، ما ميراثها. هل ترث المرأة أو لا ترث؟ هل عليها عدة أو ليس عليها عدة؟ طبعا هذه مسألة تشكل لو ما عندك نص فيها تشكل هذه المسألة. ليه تشكل هذه المسألة؟ لأنك لم تدخل بها فميت. إذا كنت طلقتها فالأمر سهل في القرآن موجود. إن طلقتها قبل الدخول فالأمر سهل، إما أن يكون لها فرض فنصف ما فرض أو ليس لها فمتعهن، دي سهلة. عدة ما عليها عدة، ميراث ما لها ميراث. طيب أما إذا مات هو ده المشكل، هل تعطيها نصف المهر أو المهر كامل؟ أنت لم تبني به، هل يكون لها عدة؟ والأصل أن غير مدخول بها إن طلقها زوجها ليس لها عدة. مسألة صعبة، مسألة صعبة، ما لم يكن عندك نص فيها. ولهذا وفق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الشهادة فيها جدا، من هنا فرح فرحا شديدا لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذه الحالة بقضاء ابن مسعود بما يوافق قضاء ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال فاختلفوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فذكر الحديث إلا أنه قال كان زوجها هلال أحسبه قال ابن مرة قال عبد الوهاب وكان زوجها هلال هلال ابن مرة الأشجعي قال حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة أنه اختلف إلى ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة تزوجها رجل فمات فذكر الحديث قال فقام الجراح وأبو سنان فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به فيهم في الأشجع ابن ريث في بروع بنت واشق الأشجعية وكان اسم زوجها هلال ابن مروان. فقال عفان قضى به فيهم في أشجع ابن ريث في بروع بنت واشق الأشجعية وكان زوجها هلال ابن مروان. قال حدثنا عمر ابن
يكفي. نعم. الخلوة كالدخول
ترتب على الخلوة ما يترتب على الدخول.